بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب در النريد على أبواب التوحيد للعلامة سليمان أبي عبد الرحمن الحمدان رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له وللحاضرين. قال الإمام المجدد رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، الآية. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذل رجل أن ينحر إبلا ببوانا، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود، وإسناده على شرطهما. قال الشارح رحمه الله: قوله: باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي المجدد لمن دفر من معالم الدين في زمانه رحمه الله تعالى في كتابه العظيم كتاب التوحيد، في الباب 11 على نسخة: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. والباب قبله باب ما جاء في الذبح لغير الله. فالباب السابق في بيان أن الذبح لغير الله شرك، وهذا الباب في باب من أبواب سد الذرائع إلى الشرك والوسائل الموصلة إلى الشرك. فهذا الباب من باب سد الذريعة إلى الشرك والوسائل إلى المقاصد المحرمة، وأما الذي قبله في تحريم المقاصد المحرمة. والشريعة جاء فيها سد الذرائع الموصلة إلى الشرك، ومن ذلك النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، لأن الكفار يسجدون للشمس عند طلوعها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس، ونهى أيضا عن الصلاة عند غروب الشمس، لأن الشمس تطلع بين قرن شيطان، وحينئذ يسجد لها المشركون. وقوله رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. المصنف رحمه الله تعالى جعل التبويب على صورة النفي، فهذا نفي مشتمل على النهي، وهذا أبلغ، وهو يدل على أن النفي والنهي مقصودا، يدل على أن النفي والنهي مقصودان، فكأنه يقول أن هذا لا يصح أصلا، أو لا يقع أصلا، عفوا، كأنه يقول أن هذا لا يقع، وهذا التبويب لعله مأخوذ من قول الله عز وجل عن الحج مثلا: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فجاء على صورة الخبر وهو منفي، فلا رفث يعني لا يقع الرفث والفسوق والجدال في الحج، ولكن المقصود من هذا هو النهي عن الرفث ومقدمات الجماع والفسوق والمعاصي، تقول فسقت الثمرة عن قشرتها، يعني خرجت عنها، واصطلاحا الخروج عن طاعة الله عز وجل، ومنه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم على صورة النفي: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، كما في الصحيح: مسجد هذا يعني النبوي، والمسجد الأقصى في فلسطين، والمسجد الحرام يعني الذي بمكة. فهذا جاء على صورة النفي، والمقصود به، لأنه يقول لا تشد الرحال ولا لا تشد الرحال، بالضم، لأنها لا هنا ليست الناهية وإنما النفي. لو كانت ناهية لصارت لا تشد. بعض ما يقول على التوبيخ هذا: لا يذبح لله، ولكن أكثرهم يقولون لا يذبح لله، وأن لا هنا نافية وليست ناهية. وهذا النفي يدل على أنه لا ينبغي أن يقع هذا الذبح لغير الله سبحانه وتعالى، لا الذبح لله سبحانه وتعالى في مكان يذبح فيه أو بمكان يذبح فيه لغير الله. نعم. وهذا حتى مجرد المجاورة، قال بمكان ولم يقل في مكان، والباء تفيد المجاورة، يعني حتى مجاورة المكان الذي يذبح فيه لغير الله جل وعلا لا ينبغي هذا. وهذا يقتضي ماذا؟ الاجتناب والبعد عن مواطن الريب والشبه، يعني مجرد أن تقترب ليس في المكان نفسه وإنما في الاقتراب من هذا المكان ابتعد. ولذلك السلف لما يقولون في مجانبة أهل البدع يقولون باب في مجانبة أهل البدع، في المجانبة، هذا أبلغ من المخالطة، الاقتراب يضرك ابتعد، سواء كان هذا الاقتراب في الفهم أو الاقتراب بالمخالطة بالأبدان من غير حاجة، لأن هذا لا يجوز. ولذلك جاءت النصوص عن السلف الصالح في النهي عن ذلك.
نعم.
فقوله رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، خبر يتضمن النهي، خبر يتضمن. ومن ذلك قول الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فهذا أيضا خبر وهو مقصود. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله،
لا يذبح لله
في مكان يذبح فيه لغير الله، لا نافية، ويحتمل أنها للنهي وهو أظهر، قاله في فتح المجيد.
بل الأظهر أنها نافية، وعليه أكثر العلماء. قال في فتح المجيد نافية. في أحد ما فتح المجيد معك؟ اقرأ فتح المجيد.
قال الشارح لا نافية، واحتمل أنها للنهي وهو أظهر.
ويحتمل أنها للنهي وهو أظهر. هذا فتح المجيد عبد الرحمن بن حسن. قرة الموحدين معك؟ انظر قرة الموحدين ماذا قال على التبويب. نعم.
قال رحمه الله: ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة في النهي عن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه لغير الله لئلا تقع مشابهة أهل الشرك في ذبحهم لطواغيتهم. قوله وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، الآية، هذا نهي من الله تعالى لنبيه أن يقوم في مسجد الضرار الذي بناه المنافقون ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله والأمة تبعا له في ذلك. وشاهد من الآية للترجمة أن الله نهى رسوله.
هذا المسجد بناه المشركون كما في آية التوبة، بناه المشركون عند مقدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، بناه في الطريق حتى يفرقوا جمع المسلمين، مع أنه في صورة مسجد، ولكن لما كان هذا المسجد مفرقا لجماعة المسلمين لا مجمعا لهم فإن هذا المسجد هدم. ويدل على أهمية اجتماع المسلمين وعدم تفرقه. نعم. نعم. المنافقون، قلت المشركون، المنافقون. نعم أحسنت.
قال: والشاهد من الآية للترجمة أن الله تعالى نهى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقوم في مسجد الضرار لأنه أسس على معصية الله، مع أنه لا يقوم فيه إلا لله، فكذلك المواضع التي عدت للذبح لغير الله.
مع أنه لا يقوم فيه إلا لله، لكن أصل تأسيس هذا المسجد كان على معصية الله تعالى. فلو كان، ولذلك حتى لو كان مخلصا، وإن كان مخلصا يعني لله، لكنه قد يدعو إلى تعظيم ذلك المكان بفعله. يعني حتى لو كان الشخص الذي يصلي هذا يصلي إخلاصا لله سبحانه وتعالى، ولكن بفعله وجوده يقوي هذا المكان الذي أسس على الشر. ومن هذا يستشهد: لا يجوز غشيان مجالس أهل البدع وقنواتهم ومؤتمراتهم ولو كان بغرض الدعوة إلى الله عز وجل. لا يصح هذا، لا يصح هذا، لأن وجودك فيهم دعوة بالفعل. وهذا يرجح قول من قال من العلم أن الصواب أن هذا صح، لأن البدعة تمنع لمعنيين: الأول لأنها محرمة، الثاني وجود من يدعو إلى السنة في وسط هؤلاء دعوة إلى هذه البدعة، دعوة إلى هذه البدعة ذاتها، والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: فكذلك المواضع التي أعدت للذبح لغير الله لا يجوز أن يذبح فيها الموحد لله، لأنها قد أسست على معصية الله والشرك به. وقد كان سبب نزول هذه الآية الكريمة أنه كان بالمدينة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجل من الخزرج يقال له أبو عامر الراهب، وكان قد تنصر في الجاهلية وكان له شرف في الخزرج كبير. فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة واجتمع المسلمون عليه وأظهرهم الله يوم بدر، شرق اللعين بريقه وخرج على مكة
إلى
فخرج إلى مكة فألبهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا بمن وافقهم من أحياء العرب وقدموا عام أحد، وكان من أمر المسلمين مكان، وامتحنهم الله عز وجل، وكانت العاقبة للمتقين. وكان هذا الفاسق قد حفر حفرا فيما بين الصفين، فوقع في إحداهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وصيب ذلك اليوم وجهه وكسرت رباعيته اليمنى.
الرباعية مقدم الأسنان. نعم.
وكسرت رباعيته اليمنى السفلى وشج رأسه صلوات الله وسلامه عليه. وتقدم أبو،
وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام يصيبه ما يصيب البشر من الأدواء، فلا يصح التوجه إليه. وهذا فيه تحقيق لا إله إلا الله، أن المعبود الذي يتجه لعبادته بالقلب وبالجوارح وباللسان هو الله عز وجل، وأما الرسول فإنه يصيبه الأدواء والأمراض فلا يصح أن يعبد. نعم نعم، ما تكلم فيها. طيب. نعم.
قال: وقد تقدم أبو عامر في أول المبارزة إلى قوم من الأنصار فخاطبهم واستمالهم إلى نصره، فقالوا: لا، أنعم الله بك عينا يا فاسق. فرجع وهو يقول: والله لقد أصاب قومي بعدي شر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دعاه قبل فراره وقرأ عليه القرآن فأبى أن يسلم وتمرد، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يموت بعيدا طريدا، فنالته هذه الدعوة. وذلك أنه لما فرغ الناس من أحد ورأى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارتفاع ذهب إلى هرقل الملك الرومي يستنصره على النبي صلى الله عليه وسلم فوعده ومناه أقام عنده وكتب إلى جماعة من قومه من أهل النفاق يعدهم أنه سيقدم بجيش يقاتل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يتخذوا له معخلا لمن يقدم عليهم من عنده فشرعوا في بناء المسجد الضرار وذكروا أنهم بنوه للضعفة وأهل العلة في الليلة الشاتية وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه وكان قد تأهب للخروج إلى غزوة تبوك فقال إذا رجعنا إن شاء الله تعالى فلما قفل راجعا إلى المدينة ولم يبقى بينه وبينهما إلا يوم أو بعض يوم نزل عليه الوحي بخبر المسجد فبعث إليه مالك بن الدخثم أخا بني سالم بن عوف ومعن ابن عدي أو أخاه عامر بن عدي فهدمه وحرقاه وأنزل الله فيه والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقوم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا روى الإمام أحمد وابن خزيمة وغيرهما عن عويم ابن ساعدة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال إن الله أحسن عليكم الثناء بالطهور في قصة مسجدكم فما هذا الطهور فقالوا والله يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا وفي رواية عن جابر رضي الله عنهم وأنس رضي الله عنه هو ذاك فعليكموه رواه ابن ماجه وابن أبي حاتم والطارقطني والحاكم.
نعم إذن قصة مسجد الضرار تدل على عدم مجالسة أهل الأهواء وغشيان مجالس لأن النبي عليه الصلاة والسلام لو نزل فيه هل سيقول بالحق أم يقول بالباطل؟ لا شك أنه سيقول الحق والخير والبر والمعروف ليس المنكر والبدع والشر ومع ذلك لما طلبوا منه ذلك وكان هذا المسجد قد عد لمحاربة الله ورسوله والمؤمنين نزل الوحي فمنع بل أمر النبي عليه الصلاة والسلام بهدمه وحرقه وكان كذلك. إذن المساجد التي تفرق جماعة المسلمين وتدعو للخروج على الولاة وأئمة المسلمين يجب على أولياء الأمور أن يحاربوا هذه المساجد وأن ينتزعوها من أوليائها وأصحابها من أهل البدع والأهواء الخوارج العصر تسموا بأي اسم كان وبأي اسم جميل كان لا علاقة لنا بالأسماء المهم المعاني والحقائق والأفكار ما هي حتى ولو كان يتسمى باسم السلفية ويحارب السلفية فلا قيمة لهذا الاسم حينئذ ولا وزن له. يجب تنظيف المساجد من هؤلاء لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج آكل البصل والثوم من المسجد لأنه يضر أنوف الناس ويؤذيهم برائحته كيف بالذين هم أشد عفنا من هذا أهل الأهواء والبدع أشد هؤلاء عندهم وسخ في معتقدهم وفي فهمهم للدين والعياذ بالله يجب عدم تمكينهم ولا يغضب أحد من المسلمين لا من طلاب العلم ولا من عامة المسلمين إذا منع هؤلاء من الخطابة أو البعض هؤلاء شرب سقي الناس السم أهون من هؤلاء والله الذي لا إله غيره إن سقي الناس السم وموتهم بذلك أهون من موتهم على البدعة والضلال والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. هؤلاء المتلونون الخبثاء الذين خانوا الله ورسوله والمؤمنين والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله قوله والله يحب المطهرين. قال أبو العالية إن الطهور بالماء الحسن ولكنهم المتطهرون من الذنوب فنهى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه وحثه على الصلاة في المسجد في مسجد قباء الذي أسس من أول يوم الذي أسس من أول يوم بني على التقوى وهي طاعة الله ورسوله وجمعا لكلمة المسلمين ومعقنا للإسلام وأهله.
نعم.
قال ابن كثير رحمه الله: وفيه دليل على استحباب الصلاة مع الجماعة الصالحين المتنزهين عن ملابسة القاذورات والمحافظين على إسباغ الوضوء.
نعم، يعني هذا استحباب أن يكون مع الجماعة المتنزهين عن النجاسات والقاذورات، وأما صلاة الجماعة نفسها فالأظهر أنها واجبة. نعم، الجمهور على أنها سنة مؤكدة، والحنابلة على الوجوب، والأظهر قول الحنابلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد أمرت بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا أن يصلي بالناس، ثم أنطلق برجال معي معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وهذا التحريق بالنار لا يكون إلا في ترك واجب، لا يكون في ترك المستحب. وكونه عليه السلام هم ولم يفعل، هذا كان لعارض وليس رجوعا عن هذا الحكم، لأنه قال: لولا ما في البيوت من الصبيان والذرية أو النساء والبهائم والذرية لفعل ذلك، فمنعه ذلك من التحريق بالنار. والله جل وعلا قال: واركعوا مع الراكعين. وقال سبحانه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. وهذا من أسباب الهداية: ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. من أسباب الهداية المحافظة على الصلاة في جماعة. نعم.
قال: وفيه إثبات المحبة، قاله في الشرح. وقد جاء في الصحيح أن رسول
إثبات المحبة في قوله تعالى: والله يحب المطهرين، والله يحب المطهرين، وليس معناها إرادة الخير بالناس كما يقول الأشاعرة والعياذ بالله، إنما المحبة الحب، هذا من صفات الله عز وجل، وليس معناه الإرادة، فرق بين إرادة الشيء ومحبة الشيء. نعم.
قال: وقد جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا، وجاء فيه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد قباء كعمرة. وقد ذهب جماعة من السلف منهم ابن عباس وعروة وعطية والشعبي وغيرهم إلى أن المسجد المذكور في الآية هو مسجد قباء، ويؤيده قوله تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قاله في فتح المجيد. وقيل هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث أبي سعيد الذي رواه مسلم قال: تمار رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال أحدهما: هو مسجد قباء، وقال الآخر: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هو مسجدي هذا.
نعم، هذا حديث صحيح مسلم بنحو هذا، فهذا نص في مسلم. ولا شك أن مسجد قباء أسس على التقوى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره ماشيا ويصلي فيه، ولكن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أولى من مسجد قباء. نعم. والفضل الذي جاء في مسجد قباء أن الصلاة فيه كعمرة، وأما تضاعف الصلاة الذي جاء في المساجد الثلاثة فإنه لا يكون إلا فيها، وشد الرحل لا يكون إلا إليها. لا يجوز أن تقول: أنا سأسافر من هنا لكي أصلي في مسجد قباء، هذا لا يجوز، هذا شد الرحل. لا يجوز على وجه الأرض، على أي بقعة على وجه الأرض إلا ثلاث بقع: المسجد النبوي والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. أما مسجد قباء إذا ذهبت إلى المدينة يشرع لك أن تزوره ماشيا وتصلي فيه، لأن أجره الصلاة فيه كعمرة. ولا تقل: أن أجرك عمرة إذن هو أفضل من المساجد الثلاث. لا، ليس كذلك، كل شيء له فضيلة، وليس أن هذا الشيء معناه أنه سبق في فضيلة معينة، هذا الشخص سبق في فضيلة معينة أنه أسبق في جميع الفضائل. قد يكون الشخص متصدق جواد كريم، ومع ذلك هو مثلا في العلم ضعيف، فهو سبق العلماء في هذا الباب أنه جواد كريم، ولا يمكن أن يسبقه، لأن الزكاة، لأن التصدق بالعلم أعظم الصدقات، تصدق الناس. لذلك أكرم الناس العلماء، وأكرم الناس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان بالخير كالريح المرسلة في رمضان عليه الصلاة والسلام، وتعليمه للناس هو غاية الكرم عليه الصلاة والسلام. نعم، جاء في السبت الأربعاء، السبت، نعم، هذا جاء في سجاد به السنة، نعم، ولم يأتي مصادفة وإنما قصدا. نعم نعم، لا لا تضعف أبدا، فقط الثلاث مساجد. نعم نعم، يسافر، يسافر قاصدا المكان الفلاني، يسافر، يسافر أي مكان. والسفر ليس متعلق بمحافظة دون محافظة، بعض الناس يفهم أيضا، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني عندنا هنا محافظة منوفية متاخمة لمحافظة البحيرة، فإذا انتقل من المنوفية إلى البحيرة يقصر الصلاة، أو من البحيرة إلى المنوفية، يقول لك لأننا أصبحت في محافظة أخرى، حتى ولو كان سينتقل خطوات. هذا شيء عجيب جدا، فهم مستقيم. فين؟ لا. يقصد البقعة، يقصد البقعة أن هذه البقعة فيها خير وأفضل من غيرها ومباركة وكذا، هذا شد رحل. إذا قصد البقعة ذاتها هذا شد رحل. أما أنه مثلا يجد قلبه ويخشع قلبه خلف هذا الإمام فذهب ليصلي خلفه ولو كان مسافة سفر، فهذا ليس شد رحل، ليس قاصدا البقعة بذاتها. نعم، هذا هو التفريق. ولذلك الإخوة اللي يأتوا مثلا في الاعتكاف من القاهرة أو من محافظات أخرى، هل هؤلاء يكونون شد الرحل كما حاول بعض المبتدعة هنا أهل البدع أن يشوشوا على الإخوة بهذا؟ لا، ليس شد الرحل، لأنه ما قصد هذا المسجد لفضيلة في هذا المسجد أو لبركة البقعة هذه القطعة من الأرض، لا، لا يجوز هذا أبدا. نعم، لكن لو قصد مسجد معين لأنه مسجد السنة تقام فيه السنة ويقام فيه الخير والمعروف والنهي عن المنكر، يقصد هذا المسجد، لا للمسجد نفسه وإنما للشيء الذي فيه. نعم.
قال رحمه الله: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو مسجد هذا، وهو قول عمر وابنه وزيد بن ثابت وغيرهم. قال ابن كثير: وهذا صحيح ولا منافاة بين الآية والحديث، لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى انتهى.
لا شك. نعم.
وقال الشيخ الإسلام رحمه الله على قوله: لا تقم فيه أبدا، فإنه من أمكنة العذاب. قال سبحانه: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم. وقد روي أنه لما هدم خرج منه دخان، خرج منه دخان. وهذا كما أنه نُذب إلى الصلاة في أمكنة الرحمة كالمساجد الثلاثة ومسجد قباء، فكذلك نهي عن الصلاة في أماكن العذاب. وأما أماكن الكفر التي لم يكن فيها عذاب، إذا جعلت مكان للإيمان والطاعة فهذا حسن، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف أن يجعلوا المسجد مكان طاغيتهم
اللات.
قال: كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف أن يجعلوا المسجد مكان طاغيتهم، وأمر أهل اليمامة أن يتخذوا المسجد مكان بيعة كانت عندهم انتهى. قال: وفيه معرفة تفسير لا تقوم فيه أبدا، وأن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، قاله المصنف رحمه الله.
نعم، يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: النيات الخبيثة تؤثر في الأمكنة والبقاع خبثا، صلى الله عليه وسلم والعافية. النيات الخبيثة تؤثر في الأمكنة والبقاع خبثا. وفي هذه الآية أهمية إصلاح المقاصد، لأنهم في الظاهر بنوا مسجدا وفي الآية الحذر من خداع المخادعين، وأن المؤمنين يكونون على حذر منهم. نعم. نعم نعم. جبل الطور كان عنده عذاب؟ لا، ليس عذابا عذاب، لكن مثل ديار ثامود التي أهلكهم الله عز وجل فيها، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بها تقنع وأسرع السير. أماكن العذاب لا يصح العبادة فيها، تجتنب، التي أهلك الله عز وجل فيها قوما أظنها جهة الشام. نعم. وإياك. نعم. هو تأسيسه كان على التقوى، أما هذا الطارئ فيه يخطب ولا يؤم؟ يؤم الصلوات الخمس؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا، لو وجد مثل هذه البدعة فهذا بلاء عظيم، نسأل الله السلامة والعافية. هذا بلاء عظيم والعياذ بالله. ويصلي في مسجد قباء هو؟ اللهم صل على النبي. لا، إذا وجد أحد أهل البدع تحول الأمر، يعني لو أن مسجد أسس على التقوى ثم صار فيه البدع ليس لم يعد على التقوى بهذه الصورة، وإن كان أصله على التقوى. نعم، صلى الله السلامة والعافية. أرجو أن تأتيني بكلامه، كلامه يعني موافق لسلمان، يعني يأتيني بكلام صوتيات أو شيء له الموافق لسلمان حتى نرفعها إن شاء الله. ها؟ ما فيش ما يعني، لو حد يقدر يجمع هذه الأشياء يا أكرم لو تستطيع، ونرسلها إلى ولاة الأمر هناك لعل الله يصلح الحال. نعم نعم.
قال رحمه الله: قوله عن ثابت بن الضحاك ابن خليفة الأشهلي صحابي مشهور، روى عنه أبو قلابة وغيره، مات سنة 64. قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة بضم الموحدة وقيل بفتحها،
يعني بوانة وبيوانة. والنذر لغة هو الإلزام، واصطلاحا إلزام النفس بما لم يلزمها به الشر. نعم.
قال البغوي رحمه الله: موضع في أسفل مكة دون يلملم. وقال أبو السعادة: هضبة من وراء
يلملم، وهو ميقات أهل اليمن، وتسمى الآن السعدية. نعم.
وقال أبو السعادة: هضبة من وراء ينبع، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا، والوثن ما ليس منحوتا على صورة، والصنم ما كان منحوتا على صورة، ويطلق عليه أيضا الوثن.
نعم. فقال الرجل: هل فقال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ الجاهلية العامة، الحكم على قرن من الزمان أو سنة أنها فيها جاهلية عامة لا يجوز. الجاهلية العامة كقول سيد قطب: أجاهلية القرن العشرين؟ هذا تكفير للمجتمعات بالجملة، لا يجوز أبدا. وأيضا كقولهم: الجاهلية الحديثة، وقول بعد الخوارج في زماننا والتكفيريين الجاهلية الحديثة، هذا تكفير بالجملة للناس للمسلمين وللمجتمعات والديار، هذا لا يجوز أبدا لأن هذا تعميم فلا يجوز. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، فيك جاهلية يعني خلة من خلالها وصفة من صفات الجاهلية، ليس هذا تكفيرا. يعني الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والنياحة على الميت كل هذه من أفعال الجاهلية، فمن فعلها هل صار جاهلية جاهليا الجاهلية العامة؟ لا، هذه الصفة. أما قول سيد قطب جاهلية القرن العشرين قد انتقده علماؤنا، انتقد الشيخ صالح الفوزان، انتقد الشيخ صالح آل الشيخ، وانتقد الشيخ عبد العزيز، كلهم انتقدوا هذا القول، لا يجوز هذا أبدا. نعم نعم. لا أسأل، الجاهلية هنا الاستغراق، الجاهلية الحديث استغراق كل الجاهلية، لكن فيك جاهلية يعني شيء منها. وأيضا لأن سيد قطب في كلامه ذلك لقد عادت الجاهلية كقبل أن يبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم. وهذه الجاهلية ماذا هي؟ الجاهلية الكفرية والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: فقال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائدا، إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحو ذلك، والمراد هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع أهل الجاهلية.
فالعيد إما أن يكون زمانيا وإما أن يكون مكانيا، يعني يجتمع في مكان معين أو يجتمع في زمان معين لم يحدده الشر، هذا لا يجوز. حتى ولو اجتمعوا على عبادة ما وعلى طاعة ما فإنه لا يجوز أبدا إلا من خلال الوحي المعصوم الكتاب والسنة. يعني ما يفعله بعض الناس كما يفعله بعض الجماعات، يقول إن شاء الله كل خميس سوف نصلي قيام الليل ونجلس مع بعض نشرب الشاي والقهوة ونعد للتنظيم، تنظيم الجهاد وتنظيم القاعدة وتنظيم وتنظيم، لا لا، هذه بدعة منكرة. وأيضا ما كان يفعله الإخوان المسلمون لما قالوا في عيد الكريسماس عيد النصارى في رأس السنة الميلادية، يقولون هذه الليلة بدل بالتكسير نقوم الليل، هذه بدعة شنيعة. تحديد وقت معين وزمن معين بعبادة معينة لم يرد بها الشر هذا بدعة، هذا هو البدعة أصلا، هذا الفعل هو البدعة أصلا. وقت معين وزمن معين لعبادة معينة من البشر لا يجوز. ولذلك قيام الليل جماعة في غير رمضان هل هو مشروع؟ ليس مشروعا، لا يجوز. ولكن لو أنك تصلي وجاء شخص فصلى بجوارك كولدك مثلا أو صلى خلفك كامرأتك يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى النافلة قيام الليل يعني جماعة أبدا بس إلا في رمضان، ولم يستمر الخلفاء من بعده إلا في رمضان، وأول من فعل الاستمرار عمر رضي الله عنه. وأما ابن عباس فصلى معه مرة لما جاء فتنامه في عرض الوسادة حتى يرقب صلاة النبي عليه السلام، قال فقام فتوضأ من شن معلق ثم صلى، وصلى ابن عباس بجواره، وصلى أيضا حذيفة مرة بجواره. نعم. فيجوز من غير قصد بدون ترتيب ولا قصد، أما أن يرتب يوم معين لنقوم الليل فيه أو نفعل عبادة معينة فيه هذا من البدع المنكرة. نعم. لكن هل يدخل في ذلك تحديد يوم معين ووقت معين لدرس؟ لا، لا يدخل في هذا، علماء يقول لا يدخل في هذا. نعم. لأن الدرس لابد أن يكون له وقت معروف حتى يأتي الناس عليه، أما الصلاة فلا يلزم فيها ذلك، ولم يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فالعيد يجمع أمورا، منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه، ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات. وقد يختص العيد بمكان وقد يكون مطلقا، وكل من هذه الأمور يسمى عيدا. والزمان كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة: إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا. والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس رضي الله عنهما: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمكان كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا. وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل، وهو الغالب كقول النبي صلى الله عليه وسلم للجاريتين اللتين تغنيان عند النبي صلى الله عليه وسلم بما تناشدته الأنصار يوم بعاث: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا. وفيه رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال، والاستفصال للمفتي إذا احتاج إلى ذلك. قال قوله: فقال أوفي بنذرك حيث تحقق عدم المانع من الوفاء.
لعلنا نقف هنا، هذه مسألة طويلة، دخل وقت الصلاة، نقف هنا إن شاء الله، مع نكتفي بهذا القدر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.